بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب عمدة الفقه يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمه الثلاث من الحر والاثنتان من العبد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس الفقه نتكلم في كتاب عمدة الفقه لمؤلفه ابن قدامة رحمه الله، وكنا نتكلم على مسائل الطلاق، وتبينا أن الطلاق إنما شرع لأجل حل المشكلات لا لأجل أن يكون هو مشكلة، فإن مشروعية إيقاع الطلاق هو إذا تعذر العيش بين الرجل والمرأة، وكان من مصلحته ومصلحتها ومصلحة الأسرة كلها هو الفرقة، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن يكون الطلاق هو المشكلة، فهذا عندما صار عند الناس جهل بأحكام الشريعة وخاصة أحكام الأسرة، حيث ظن بعض الناس أن ملكية الزوج للطلاق هو سلاح يضرب به المرأة كلما خالفت رغبته، ولهذا كثر وقوع الطلاق في هذا المجتمع المعاصر الذي يقال عنه إنه متعلم، لكنه تعلم القراءة والكتابة ولم يتفقه في الدين ولم يعرف الأحكام. فمن هنا كان استعمال كثير من الناس للطلاق استعمالا تعسفيا وفي غير محله وعلى غير أصوله، فيوقع طلاقا بدعيا أو يعلق الطلاق على أمر فيه حماقة وجهل ونحو ذلك من الأمور. وكنا قد وصلنا إلى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. الإنسان الحر يملك من الطلاق ثلاثة تطليقات، والإنسان الرقيق يملك من الطلاق تطليقتين، ومر بنا هذا الكلام في دروس مضت، لكن نذكرها هنا مع شيء من التفصيل. يقول المؤلف رحمه الله: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة، يعني الإنسان إذا عقد على امرأة وأوقع عليها تطليقة واحدة فإنها تبين منه، ولا علاقة لها به ولا علاقة له بها، ليس عليها عدة وليس له فيها مراجعة، لأنه لا عدد على المرأة غير المدخول بها. ومعنى المدخول بها، المدخول بها هي التي دخل عليها زوجها وحصل بينهما ما يحصل بين الأزواج، وغير المدخول بها هي التي عقد عليها ولم يلتقي بها، لم يخلو بها، لم يجامعها، لم يختصر هو وإياها في مكان ليس عندهم أحد. هذه هي المرأة التي إذا أوقع عليها طلقة واحدة فإنها تعتبر بائن ولا تحل له إلا بعقد جديد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالإنسان إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها تبين منه ولا عدة عليها، ولا وتبينها الطلقة الأولى، فليس بينهما حينئذ أي علاقة، تذهب لأهلها ويذهب لأهله، وكل حر في نفسه. ولو خطبها بعد ساعة رجل آخر وعقد عليها فالعقد صحيح، يعني قبل ساعة طلقها زوجها الذي لم يدخل بها، ثم جاء إنسان وخطبها وعقدوا له عليها ودخل بها، صارت زوجة له وانتهى الإشكال، لأن الأول لم يحصل منه دخول فليس له عدة حينئذ، وتنقطع العلائق بينه وبينها من حين إيقاع الطلاق. قال: والمرأة إذا كانت غير مدخول بها تحرمها الثلاث من الحر. يعني لو أن إنسانا قال لزوجته التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ولم يجامعها: أنت طالق ثلاثا، أوقع عليها الثلاث بدفعة واحدة، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أنه لا يملك أن يعقد عليها عقدا جديدا مثل ما لو طلقها واحدة أو ثنتين، وإنما لا تحل له إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر ثم يطلقها ذلك الرجل ويتقدم هو بعد عدتها ويعقد عليها. فالثلاث تحرمها، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر. والإثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، يعني الإنسان إذا كان رقيقا وتزوج امرأة ولم يدخل بها وقال لها أنت طالق، طلقت وبانت منه. أما إذا قال أنت طالق ثنتين فإنها تبين منه ولا تحل له إلا بعد زوج آخر. كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق. هذه العبارات ونحوها يلجأ إليها بعض الناس عند وجود شيء من الغضب أو عند حصول نزاع أو نحوهم، فيوجد عند الرجل ردة فعل ويريد أن يشفي غليله بإيذاء هذه المرأة بمثل هذا الكلام، بينما هو الذي يحرم نفسه وهو الذي يضيق عليها، وهو يظن أنه بهذا يكون قد انتقم من المرأة ظنا منه أنها عدو له، بينما هو في حقيقة الأمر هو الذي خسر، والنتائج تعود بالضرر عليه، لأنه لا يحق له حينئذ مراجعتها، وإنما تبين منه بينونة كبرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أوقعه مرتبا، كقوله: أنت طالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو قال: إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشبه هذا، لم يقع بالمرأة التي لم يدخل بها زوجها إلا واحدة. لماذا؟ لأن الثانية والثالثة لم تصادف محل، فهو عندما قال أنت طالق ثم طالق ثم للترتيب والتراخي، أو قال أنت طالق فطالق، فالفاء للترتيب والتعقيب ونحو ذلك من الألفاظ، بمعنى أن هذه الألفاظ لا تنطلق دفعة واحدة. أما الاستعمال الواو إذا قال أنت طالق وطالق فإنها تدل على الجمع من دون ترتيب، فترد على محل واحد وتقع ثنتين أو ثلاث حسب ما قال. أما إذا قال بثم أو بالفاء أو ببل أو نحوها فإن هذه تدل على الترتيب، فالمرأة الغير المدخول بها تقع عليها الأولى وحينئذ تبين منه، الثانية لم تصادف زوجة، هذه ليست زوجة لك، طلقت بقولك لها أنت طالق، لما قلت ثم ثم ما هي زوجة لك، بعد ثم ليست زوجة لك، فحينئذ لا يلحقها طلاقك وإنما تبين منك، فتصادف حينئذ الثانية والثالثة غير زوجة. هذا بالنسبة للمرأة التي لم يدخل بها زوجها. قال المؤلف رحمه الله: ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. يعني إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة ودخل بها جامعها وعاش معها ثم قال لها مثل هذه الكلمات، أي قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فإن الطلقة الأولى وقعت عليها وهي رجعية، والطلقة الثانية وقعت عليها وهي رجعية، والطلقة الثالثة وقعت عليها وهي في العدة، لكن تبين منه بهذا وتحرمها الثالثة. فإذا أن الإنسان استعمل هذه العبارات كلها، أنت طالق وطالق وطالق، وقع الثلاث للمدخول بها، أو قال أنت طالق فطالق فطالق، وقع الثلاث، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وقع الثلاث، أو أنت طالق بل طالق بل طالق، فيقع عليها الثلاث ونحو ذلك. فهذا بالنسبة للمدخول بها، لأن المدخول بها إذا طلقها الطلقة الأولى تطلق لكن تبقى رجعية، والمرأة الرجعية يلحقها طلاق لأنها زوجة ما دامت في العدة، والعدة طويلة، قد تكون ثلاثة أشهر أو تكون حاملا بوضع الحمل كما سيأتينا تفصيل ذلك في العدد إن شاء الله. فالمقصود هو أن المطلقة المدخول بها تلحقها الثانية والثالثة باستعمال هذه الألفاظ أو غيرها، فهو أوقع عليها الطلاق مرتبا، فالطلقة الأولى لا تبينها وتأتي الثانية تصادف محل النكاح لأنها لا تزال في العدة، فهي في عصمة الرجل، وحينئذ تلحقها الطلقة الثالثة وبها تبين منه وتحرم عليه، ولكن هي تعتد العدة ولكن لا تحل له إلا بعد زوج آخر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة وهي قد تعرض لبعض الناس، يقول: من شك في الطلاق، يعني إنسان شك هل طلق زوجته أو لا، فالأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ أنا أسألكم، الأصل أنه لم يطلق، الأصل أنه لم يطلق، فإذا شك في الطلاق فالأصل عدم الطلاق، فلا يلتفت لهذا الأمر ولا يعتبر شيء، ويعتبر هذا ضرب من ضروب الوسواس. ومع الأسف الشديد في هذا الزمن كثر في الناس هذا المرض، وصار الإنسان يشوش عليه الشيطان ويقول له إنه طلق زوجته أو نحو ذلك، بينما هو لا يعرف أنه طلقها، فيوجد عنده شك فلا يلتفت لهذا الشك ولا يأبه له ولا يعول عليه، وإنما يبقى مع أهله مطمئنا مرتاحا. المسألة الثانية: إنسان متأكد أنه طلق زوجته لكن لا يدري كم العدد، وطلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاث، فما دام متيقن أنه وقع منه الطلاق فيعتبر واحدة، وما زاد عليها يحتاج إلى دليل وتوثيق وهو غير متيقن فلا يلتفت إليه، فيعتبر في حقه تطليقة واحدة، والمشكوك فيه يطرح ولا يلتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك. فما لم يجزم بالعدد فإنه لا يعول عليه ولا يعتد به، والأصل هو عدم الزيادة، فلا لا تثبت الزيادة إلا بيقين. ثم ذكر المؤلف مسألة استطرادية ليست من مسائل الطلاق، قال: أو شك في الرضاع أو في عدده، بأن شك مثلا هل رضعت زوجته من أمه أو من أخته ونحو ذلك يوم أن كانت طفلا، فتكون محرمة عليه لأنها تصير إما أخته وإما بنت أخته. إذا وجد الشك في الرضاع فلا يلتفت إليه، فالأصل عدم الرضاع ما لم يتيقن أن هذه المرأة يوم أن كانت في الحولين عمرها سنتين فأقل رضعت من أمه أو رضعت من أخته أو نحو ذلك من محارمه، فإنه لا يلتفت لهذا الرضاع. قال: أو شك في عدد الرضاع، بأن تيقن أو تيقن من وجود الرضاع لكن وجد الشك هل بلغ 5 رضعات التي بها يحصل التحريم أم لا، فيبنى على اليقين. فالأصل هو أنها الأقل، متيقن أنها رضعت لكن ما ندري هل رضعت 1 أو 2 أو 5، فيبنى على أنها أقل من 5، لأن إذا لم نتيقن أن هذه المرأة ارتضعت 5 مرات فالأصل هو عدم رضاعها 5، فلا نثبت هذا إلا بيقين، والشك لا يعول عليه وإنما يلجأ للأمر المتيقن ويطرح الشك. الفقهاء رحمهم الله أحيانا يذكرون بعض الأمثلة، إما لأنها طرحت عليهم أو من باب الاحتياط لاحتمالات وقوع بعض الحمقى فيها، وخاصة في مسائل الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله: إن قال رجل لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها، فما العمل؟ إنسان عنده عدد من الزوجات 2 أو 3 أو 4، فقال واحدة من كن طالق، فكيف المخرج؟ الطلاق يقع، وقع على واحدة، لكن من هي؟ هو ما في ذهن شيء، هو عندما قال هذا لم يحدد أنها فلانة، فحينئذ كيف المخرج؟ قال: المخرج هو القرعة، تجرى قرعة بعدد النساء، وواحدة مثلا يكتب في أوراق بعدد النساء، في واحدة من هذه الأوراق يكتب طالق، والبقية تكون بيضاء، ويوزع على هؤلاء النساء، فمن فتحت ورقتها وكان مكتوب فيها أنها طالق تكون هي التي وقعت عليها الطلقة وكانت من حظها الفرقة. مسألة أخرى: لو أن إنسان أحمق قال لزوجته ربعك طالق، أو قال نصفك طالق، فما حكم هذا الكلام؟ يسري عليها جميعا، لأن الطلاق لا يتجزأ والمرأة لا تتجزأ. لو قال عشرك طالق يقع عليها الطلاق، أو قال لجزء منها متصل، كما لو قال أنفك طالق أو يدك طالق أو رجلك طالق أو أصبعك طالق، فيقع الطلاق عليها لأن هذه لا تنفصل عنها. أما ما كان ينفصل عنها كما لو قال سنك طالق أو ظفرك طالق أو ريقك طالق أو عرقك طالق، فإنها لا تطلق لأن هذه تنفصل عنها، فلا يقع عليها الطلاق في مثل هذه الألفاظ. هذه المسائل ونحوها يذكرها الفقهاء رحمه الله لأنها قد تقع من بعض الحمقى. فالأشياء المتصلة بالمرأة أو جزءها ككلها، وأما الأشياء التي تنفصل عنها مثل الريق والعرق والشعر والسن والظفر وما شابه ذلك فإنها تنفصل عنها ولا يلحقها الطلاق، لأنه علق الطلاق على أمر ينفصل. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله فيما لو أن الزوجة جزأ كلمة الطلاق فقال لامرأته أنت طالق نصف طلقة أو أنت طالق ربع تطليقة، فإنها يقع عليها طلقة واحدة لا أكثر. أما لو قال أنت طالق طلقة ونصف فتطلق كم؟ ها ثنتين، تطلق ثنتين، يجبر الكسر في هذه المسألة لأن الطلقة لا تتبعض، فيترتب عليها إيقاع الطلاق التطليقة كاملة. وهناك كثير من العبارات والأمثلة التي يذكرها الفقهاء، لكن هذا نموذج من هذه المسائل يراد بها هو تنبيه الناس إلى احترام العلائق الأسرية والمحافظة على ما بين الزوجين من ترابط، لأن ما بين الزوجين من الحقوق هو من أعظم آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوج الذي منحه الله هذه الصلاحية وجعل الطلاق بيده والعصمة بيده عليه أن يكون محترما ومؤدبا، ويتعامل مع هذه المرأة التي مكن منها تعاملا يرعى حقوقها، لا أن يصنف نفسه على أنه أسد يبطش بها كلما خالفت أمره أو لم ترضي ذوقه ونحو ذلك. ولهذا فإن دين الإسلام منع المزح والهزل في مسائل النكاح والطلاق حماية للأبضاع واحتراما لها، وحتى لا يعبث أهل الأهواء و أصحاب المكائد بها، وإنما يجب احترامها ويجب العناية بحقوقها كاملة، وتكون العلاقة بينهما علاقة مودة واحترام متبادل بينهما. بعد هذا، بعد وقوع الطلاق إذا كان الطلاق رجعيا فإنه يكون فيه فسحة للزوج والزوجة للتصحيح من الأخطاء. عقد المؤلف رحمه الله بابا للرجعة، والرجعة معناها إعادة مطلقة غير بائن في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد. فالإنسان الذي طلق زوجته واحدة أو ثنتين بدون عوض فإن له مراجعة امرأته ما دامت في العدة. والله تعالى شرع الرجعة لحكم ومصالح. الطلاق الرجعي جعله هو السنة، أن يطلق الإنسان تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. الله تعالى جعل هذا لحكم، من أهمها أن يكون للزوج فسحة ومتسع من الوقت يتأمل في أمر هذا الطلاق الذي أقدم عليه، فقد يظهر له بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد أكثر أو أقل يحس بالفرقة وألم فراق هذه المرأة وأمر شؤون أولاده وما يتعلق بهم، فيتراجع عن ما كان عليه من إصرار وعناد، ويتبين له أن بقاءه مع أولاده وزوجته خير له من أن يبقى على هذه الحال وأن يتشتت أولاده ويتعرضون للضياع والفتن والمصائب والنزاع، ويتولد عندهم شيء من العقد النفسية وردود الأفعال وغيرها. وهذا الإنسان الذي يكون له اتصال بمثل هذه المسائل يرى العجب العجاب. وقد ظهر هذا عند كثير منكم مر عليه، لو أن إنسانا طلق زوجته بالثلاث وحكم عليه بالفرقة بينها وبانت منه وعنده مجموعة من الأولاد، فإنه يحمل أولاده وزوجته ويذهبون يركضون يمينا وشمالا يبحثون عمن يفتيهم لعل فيه مجال لتصحيح المسار وعودة الأمور إلى مجاريها، لكن هو الذي أفقد نفسه هذه الحقوق. وهذا يلاحظه كثير منكم ممن له علاقة بمثل هذه الأشياء. كذلك لو كان الطلاق رجعيا فالقرار بيدك، إذا تبين لك أن إيقاعك للطلاق غلط صحح الغلط، الفرصة عندك متاحة، عندك مدة من الزمن هي العدة تتربصها المرأة وهي تختلف بحسب ظروفها كما سيأتينا تفصيل ذلك، حتى تراجع نفسك ويتبين لك أن مصلحتك أنك تتغاضى عن بعض الأخطاء، أو تكتشف أنك أنت المخطئ، أو تكتشف أن هناك مجال للإصلاح وحل المشكل بينك وبين زوجتك، وأن القضية سهلة وبسيطة ويمكن إصلاح معوج منها. كذلك المرأة إذا كانت تعاند في السابق وتشعر بفراق زوجها وتحملها مسؤولية هؤلاء الأطفال، ماذا تعمل بهم وما حالها إذا أن والدهم أخذهم، كيف تعيش بدونهم، فتترك شيئا من العناد الذي كانت عليه وتقبل أن تصحح الأخطاء وتتراجع عما كانت عليه في سابق أمرها. فمن أجل هذا شرع الله تعالى مراجعة المرأة بعد طلاقها في الطلاق الرجعي. ولهذا قال جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومفهوم هذه الآية أنه إذا كان الزوج لا يريد بالرجعة الإصلاح وإنما يريد الإضرار بها وتضييق عليها أنه ليس له حق المراجعة، وإنما الذي يراجع هو الذي يندم ويحس بالغلط، والمرأة أيضا تندم وتحس بالغلط ويريدون أن يفتحوا صفحة جديدة من حياتهم ويصلحوا فسادهم. ففي هذه الحال الزوج أحق بردها ما دامت في العدة. ويدرك بهذا عناية الشرع في قوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا، وهو أن الإنسان الذي يريد أن يتحكم بالزوجة ويريد أن يؤذيها، يريد أن يطلقها، فإذا انتهت عدة، قاربت نهاية العدة، جاء وراجعها ثم تركها أياما، 4 أشهر ونحو ذلك، ثم أوقع عليها التطليقة الثانية، وهو بهذا يريد أن يضايقها ويقهرها، فهذا ما أراد الإصلاح وإنما أراد الإيذاء، فهذا لا يمكن من المراجعة. يقول المؤلف رحمه الله: إذا طلق الحر امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من 3، أو طلق العبد زوجته أقل من 2، فله رجعتها ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا كان الطلاق بدون عوض فيراجعها، أما لو كان الطلاق بعوض بمعنى أنه قيل له: نعطيك مبلغ كذا من المال وطلقها، فأخذ هذا المال وطلقها، فحينئذ لا يملك مراجعتها، لأن هذا جمع بين خلع وطلاق، يحسب عليه تطليقة ويحسب عليه خلع فلا رجعة فيه، لأنه طلاق بعوض. أما لو خالعها من دون لفظ الطلاق فلا يحسب عليه تطليقة، وإنما يحسب خلعا وفسخا، وحينئذ ليس فيها رجعة، فيه عدة وليس فيه رجعة، لكن إذا أراد أن يعقد عليها عقدا جديدا وهي في العدة فله ذلك، وهو الشخص الوحيد في مثل هذه الحال الذي يجوز أن يعقد على المرأة في عدتها، لأن العدة له، فهو صاحب العدة، وحينئذ هي تعتد لحقه، فله أن يتزوجها بعقد جديد وبمهر جديد ونحو ذلك. قال: الرجعة كيف تتم؟ تتم بطرق، إما أن يقول الرجل لزوجته: راجعتك، أو نحوها، أو يقول: رددتك، أو أمسكتك، أو يشهد على هذا 2 من العدول، فيقول: اشهدا بأنني راجعت فلانة، أو بأنني رددت زوجتي، أو بأني أمسكت مطلقتي، ونحو ذلك. وقد جاء القرآن بهذه الألفاظ: راجعت، أو رددت، أو أمسكت، في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وكذلك قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف، يعني يعيد الإنسان امرأته إلى حالها السابقة، وهو يقصد بهذا العيش معها عيشا حسب ما يتعارف عليه الناس الأسوياء وليس المشاغبين والمؤذين. وجاء لفظ المراجعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حق ابنه عندما فارق زوجته زمن الحيض: مره فليراجعها. فيقول: راجعت امرأتي ونحو ذلك. والمراجعة أو الرجعة تصح وتلزم من دون حاجة إلى ولي يوافق على ذلك ولا إلى مبلغ من المال يدفع للمرأة ولا إلى رضا المرأة، كل هذه لا يحتاج إليها، لأن الرجعة خالص حق الزوج إذا صدق في المراجعة بأنه يريد الإصلاح، فهذا خالص حقه، ليس لها ولا لوليها أن يرفضوا ولا يؤخذ رأيهم في هذا أصلا، لأن هذا من خالص حق الزوج. وليس على الزوج عند المراجعة أن يدفع شيئا من المال لهذه المرأة عند مراجعتها إلا من باب التبرع ومن باب تطيب الخاطر ومن باب جبر الأمور ورد الاعتبار ونحو ذلك، وإلا فلا يلزمه شيء لأنها هي زوجته وهي في العدة والعدة له ولم تخرج من العدة، فلا يشترط رضا المرأة ولا يشترط رضا وليها ولا يشترط أن يدفع لها شيئا من المال، بل إنها لو رفضت فلا حق لها في الرفض. من الأمور التي تحصل بها الرجعة الجماع: المرأة حال العدة تعتد في بيت الزوجية، وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمن، فالمرأة المطلقة الرجعية ينبغي أن تعتد في بيت الزوجية، يعني في بيت زوجها، وحينئذ أحكامها أحكام الزوجة، تتزين لزوجها وتتعرض له وتعرض نفسها عليه لعله يرجع عن قراره فيراجعها، لكن لا يلزم الزوج المبيت معها، لا يلزمه المبيت معها، ولو كان له زوجات أخرى فلا قسم لها، لكن هي تعتد في بيت الزوجية خلاف ما عليه كثير من حال الناس، إذا أن الإنسان طلق زوجته طلقة واحدة جاءوا شالوها وعفشها وأغلقوا عليها وصار لا يصل إليه إلا السب والشتم، هذا غلط، المفروض أن تبقى في بيتها حتى تنتهي من العدة، إذا انتهت من العدة تغادر، حينئذ لا علاقة له بها، وأما وهي في العدة فينبغي أن تبقى في بيت زوجها وتتعامل معه كأنها زوجة، فإذا أنه أعجبته وقام وجاء معها تعتبر رجعة، لأنه عمل عملا لا يعمله إلا زوج، وحينئذ ألغى القرار السابق من إيقاع الطلاق فيعتبر حينئذ راجعها. قال: وإن وطئها كانت رجعة، لأن الطلاق سبب لزوال الزوجية ومعه خيار، فتصرفه بالوطء يمنع استمرار الطلاق. نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم للإجابة على بعض الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.